ثالثا وسابعا كلام على الإباحة، ونبدأ في هذا الشريط بقول المؤلف: وألزموا إلى إضافة إلى جمل الأفعال كهم إذا اعتلى. معنى هذا البيت أن إذا ظرفية ألزموها الإضافة إلى الجملة الفعلية خاصة، نظرا لأنها تتضمن معنى الشرط، واسم الشرط لا بد له من جملة تكون شرطا لها، والأغلب فيها أن تكون جملة فعلية. وقد مثل المؤلف لذلك بقوله: هم إذا اعتلى. فإذا اسم شرط تلزم إضافته إلى جملة فعلية، واعتلى فعل ماض وفاعله ضمير مستتر، والجملة في محل جر بالإضافة إلى إذا. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: إذا جاء نصر الله. فإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وجملة جاء نصر الله جملة الشرط في محل جر بالإضافة إلى إذا. والعامل في إذا هذه التي قلنا أنها منصوبة على الظرف، العامل فيها جواب الشرط على المفعول، ولهذا يقولون في إعرابها: إذا اسم لما ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه. وأما مثل قول الله عز وجل: إذا السماء انشقت، فإنها مثل قوله: وإن أحد من المشركين استجارك. فإن السماء في الآية الأولى فاعل لفعل محذوف، كما ذكر بعضهم في ذلك: إذا أتى بعد إذا مرفوع، إذا فاعل وفعله موضوع، وعليه فتبقى إذا على إضافتها إلى الجملة الفعلية، كما أن الاسم المرفوع بعد أداة الشرط في قوله: وإن أحد من المشركين، اسم المرفوع وهو أحد أيضا فاعل لفعل محذوف موجودة، وأن أدوات الشرط لا يليها إلا فعل، فإذا جاء بعده اسم مرفوع اعتبر فاعلا لفعل محذوف. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في باب الاستغلال عند قول المؤلف: والنصب حكم إن كلا السابقما يختص بالفعل كإن وحيثما. وذكر النحويون أيضا أن لما الظرفية مثل إذا في وجود إضافتها إلى الجملة الفعلية، ومثلون ذلك بقول الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله. فلما هنا ظرفية، والجملة بعدها في محل جر بالإضافة إليها. وأما قول الشاعر: أقول لعبد الله لما فقاؤنا، ونحن بواد عبد شمس وهاتنا، فإنه مثل قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين، أي أن الاسم المرفوع بعد لما وهو فقاؤنا فاعل لفعل محذوف، والله أعلم. ولفظة وها في آخر البيت فعل ماض بمعنى فقط، ولفظة السن فعل أمر. وهذا البيت من الأبيات التي يعربها طلاب العلم. وأثار المؤلف بقوله: لمفهوم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا، أشار بذلك إلى أن كلا وكلتا أيضا من الأسماء الملازمة للإضافة، ولا تضاف كلا وكلتا إلا بشروط ثلاثة: أولها أن يكون المضاف إليه معرفا، فلا يجوز أن تضاف إلى نكرة، وعليه فلا يجوز أن تقول كلا رجلين ولا كلتا امرأتين. على الرأي الصحيح، وإن خالف في هذا بعض الكوفيين. الشرط الثاني أن تكون تلاوة، أن يكون الذي أضيفت إليه تلاوة تلك دالا على اثنين، إما بنص في الاثنين كقولك كلاهما وتلك تلك الجنتين، أو بالاشتراك. ومثال الاشتراك قول الشاعر: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيه. فإن الضمير في كلانا مشترك بين الاثنين والجمع، فقد دل على اثنين باشتراكهما مع غيرهما في الجمع. وأما قول الشاعر: إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل، الذي يفهم منه أن كلا أضيف كلا مفرد، فإن هذا المفرد اسم إشارة، واسم الإشارة هنا أغنى عن الاثنين، لأن اسم الإشارة هنا مثنى في المعنى. ومثل ذلك أيضا قوله تعالى: لا فارض ولا بك، عوان بين ذلك. كذلك هنا اسم إشارة لفظه مفرد ولكنه مثنى في المعنى. الشرط الثالث أن يكون كلمة واحدة، أي أن يكون المضاف إليه بعد كلا وكلتا لفظا واحدا وليس كلمتين أو أكثر. وقد أشار إلى ذلك المؤلف بقوله: بلا تفرق، كقولك كلاهما، وكقوله تعالى: كلتا الجنتين. أما ما دل على اثنين بتفرق فإنه لا يجوز أن تضاف إليه كلا ولا كلتا، فلا يجوز كلا زيد وعمر. وأما قول الشاعر: كلا أخي وخليلي واجدي عبدا النائبات وإلمان المدنات، وأما قول الشاعر الآخر أيضا: كلا الضيف المسمور والضيف نائل، لدي المنى والأمن في العسر واليسر، فإن ذلك من باب ضرورة الشعر. والمراد بالضيف من هنا الطفيلي المبغوض، وأما الضيف فهو الزور كما عرفت. وهذا معنى قول المؤلف بمفهوم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. وأشار المؤلف بقوله: ولا تضف لمفرد معرف أيا، أشار بذلك إلى أن أي المفردة لا تضاف إلى مفرد معرف، لأن أي بمعنى بعض، وحينئذ لا تضاف إلى الاسم المفرد المعرف إلا إذا كررت، فإنه يجوز حينئذ عند تكرارها أن تضاف إلى اسم مفرد معرف. مثال ذلك قول الشاعر: ألا تسألون الناس أي وأيكم، غدا تلتقينا كان خيرا وأكرما، حيث أضيفت أي الأولى إلى ضمير وهو معرفة وهو المتكلم، وأي الثانية التي كررت بالعطف أضيفت أيضا إلى ضمير المخاطب. وخلاصة القول أن أي من الأسماء الملازمة أيضا بالإضافة، وأنها إذا كانت مفردة لا تضاف إلى اسم معرف مفرد، لأنها بمعنى بعض. أما إذا كررت فإنه حينئذ يجوز أن تضاف إلى اسم مفرد معرف. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضف. وأشار بقوله أو تنوي لجزا إلى أن أي أيضا التي ذكرنا أنها لا تضاف إلى المفرد المعرف، وأنها تضاف إليه إذا كررت في العطف، أنها أيضا تضاف إلى اسم المعرفة، إلى الاسم المعرف. إذا نويت أحد أجزائه، وهذا المراد بقوله أو تنوي الأجزاء، كقولك أي زيد أحسن، فأي هنا أضيفت إلى معرفة وهو زيد، لأنك نويت بها بعض أجزاء زيد، وحينئذ تقول في الجواب وجهه أو يده. وأشار المؤلف بقوله وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا، أشار بذلك إلى أن أي تكون اسم موصول، وإذا كانت اسم موصول فإنها حينئذ تخص الإضافة إلى الاسم المعرفة، وكأن هذا أيضا استثناء من الإطلاق الذي أطلقه المؤلف في قوله ولا تضيف لمفرد معرف أيا، حيث أطلق هناك بكلمة أي حتى صدقت على أي الموصولية والشرطية والاستهانية، واستثنى هنا أي الموصولية، وقال أنها خاصة بالإضافة إلى الاسم المعرف. مثال ذلك قول تمرور بأي الرجلين هو أكرم، وأي هنا بمعنى الذي، أي مرور بالذي هو أكرم من الرجلين. وأشار المؤلف بقوله وبالعكس الصفة إلى أن أي إذا كانت صفة أي منعوة بها اسما قبلها فإنها على العكس من أي الموصولة، فإذا كانت أي الموصولة تضاف إلى المعرفة فإن أي الواقع صفة لا تضاف إلا إلى نكرة. مثال ذلك قولك مررت بفارس أي فارس، فأي هنا صفة لفارس الأولى وأضيفت إلى نكرة، وهذا أمر واجب فيها. وكقولك أيضا مررت بزيد أي فتى، فزيد هنا صفة، فأي هنا صفة لزيد وقد أضيفت إلى نكرة. وخلاصة القول أن أي الموصولية تضاف إلى المعرفة، وأي الواقعة صفة لما قبلها تضاف إلى النكرة. ومن هذا الأخير قول الشاعر فأومأت إيماء خفيا لحبتر، فلله عينا حبتر أيما فتى، فأي هنا واقع صفة لحبتر وقد أضيفت إلى نكرة. وأشار المؤلف بقوله وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام، أشار بذلك إلى أن أي الشرطية وأي الاستفهامية تضاف إلى النكرات وإلى المعارف على حد سواء، ولهذا قال فمطلقا كمل بها الكلام، يعني أضفها إلى النكرات وإلى المعارف. مثال ذلك قولك أي رجل يأتيني فله درهم، فأي هنا شرطية أضيفت إلى نكرة. ومن ذلك أيضا قوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، فأي هنا أيضا شرطية وقد أضيفت إلى اسم معرف وهو الأجلان. ومن ذلك أيضا قوله تعالى أيكم يأتيني بعرشها، فأي هنا استفهامية وقد أضيفت إلى معرفة. ومثلها أيضا أي في قوله عز وجل فبأي حديث بعده يؤمنون، فأي هنا استفهامية وأضيفت إلى نكرة. وظهر من هذا أن أي لها ثلاثة أحوال: حالة تضاف فيها إلى النكرة، وحالة تضاف فيها إلى المعرفة، وحالة تضاف فيها إلى النكرة والمعرفة معا، كما تقدم تفصيله. وأشار المؤلف بقوله وألزموا إضافة لدن فجر، أشار بذلك إلى أن لدن من الأسماء الملازمة للإضافة، وتضاف لدن هذه تضاف إلى المفرد فيجر بالإضافة إن كان معربا، ويكون مجرور المحل إن كان مبنيا، فما تضاف إلى الجملة الاسمية وتضاف إلى الجملة الفعلية، ومثالها مضافة إلى اسم المعرب جرته بالإضافة إليها، مثال ذلك قوله تعالى من لدن حكيم عليم، فلدن هنا أضيفت إلى مفرد المعرب وهو حكيم فجر بإضافتها إليه، ومن ذلك قول الشاعر تنتهد الرعدة في ظهيري من لدن الظهر إلى العصير، فأضيفت لدن إلى اسم ظاهر معرب فجرته بالإضافة وهو الظهر، ومثالها مضافة إلى نبي وجرته محل قوله تعالى وعلمناه من لدنا علم، ثناء التي هي ضمير المتكلم اسم ضمير مبني في محل جر بإضافة لدن إليه، وكذلك قوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدن، فالهاء هنا ضمير متصل مبني في محل جر بإضافة لدن إليه، ومثال إضافتها إلى جملة مثلية قول الشاعر وتذكر نعماه لدن أنت رافع، فأنت رافع جملة مثلية بمحل لإجارة بمحل جر بإضافة لدن إليها، ومثالها مضافة إلى جملة فعلية قول الشاعر طريع غوان راقهن ورقنهن لدن سب حتى ساد سود الزوائد، فقوله سب فعل ماض وفاعله ضمير مستتر، والجملة الفعلية في محل جر بإضافة لدن إليها، وذكر النحويون أن ظروف المكان لا يضاف منها إلى الجملة إلا لدن صحيح، وأشار المؤلف بقوله ونصب غدوة بها عنه المدر، أشار بذلك إلى أن لدن قد تقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، وذكر أن ذلك نادر وسائل وخاص بما إذا كانت بعدها غدوة، فتنصب غدوة بعدها على أنها تنميل، مثال ذلك قول الشاعر فما زال مهري مصدر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروب، فلدن هنا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى قبل غدوة خاصة، وذكرت غدوة بعدها منصوبة على التمييز، وذكر بعضهم أنها منصوبة على التشبيه بالمفعول، لأن لدن شبيهة باسم الفاعل في ثبوت لونها تارة وحذفها أخرى، وذكر بعض النحويين أنه يجوز رفع غدوة بعد لدن، وحينئذ يكون مقدرا لها لفظ كان تاما، فإذا قلت من لدن غدوة فتكون غدوة فاعل لكانت تاما المحذوفة، التقدير لدن كانت غدوة، وفي الموضوع مناقشة تركناها بطولها، ولدن هذه تكون بمعنى عند، إلا أنها تختص بملازمتها لابتداء الغايات، ويكثر أيضا جر لدن جميل كقولهم اسم لدن هو، ولها أيضا استعمالات أخرى تركنا ذكرها مخافة التطويل، وأشار المؤلف بقوله ومع مع فيها قليل أشار بذلك إلى أن ما التي هي كلمتان أيضا من الأسماء الملازمة للعباد، والمشهور فيها فتح العين فتقول مع، وإذا فتحت عينها فتكون هذه الفتحة فتحة إعراب. وكذلك أيضا فيها لغة بسكون العين وعليه فتكون مع، حين تسكن عينها يكون السكون سكون بناء، وهذا أمر قليل فيها. فإلى ذلك أشار المؤلف بقوله ومع مع فيها قليل، يعني سكون العين فيها قليل. ومن ذلك قول الشاعر فريسي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لمام، فسكن العين من مع على أن السكون بناء. وذكر بعض النحويين ومنهم في دويس أن تسكين العين في مع تسكين بالضرورة وليس سكون بناء، ولا شك أن هذا أوجه، حيث أن العين في مع تفتح وتسكن في موضع واحد، بحيث لا يجيء موجب جديد لبنائها إذا سكنت عينها. وأشار المؤلف بقوله ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، أشار بذلك إلى أن ما إذا جاء بعدها ساكن بأن كان الحرف الأول من الكلمة التي بعدها ساكنا فيجوز في العين حينئذ الفتح تخفيفا فتقول مع القوم، ويجوز فيها الكسر لالتقاء الساكنين فتقول مع القوم. وكسر الأول من الساكنين هو الأصل القياسي، ولهذا قال بعضهم إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحوزه السحق. وإذا قلنا أن مع اسم معرب فإننا نعلم أنه لا يوجد اسم معرب على أقل من ثلاثة حروف، وما وجد من ذلك اعتبر حرفه الأخير وهو اللام محذوفة، فما هو الشأن في يد ودم. وعلى هذا فإن مع أصلها معين، إذا حذفت فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، ولكنها لا تستعمل على هذه الحالة إلا إذا قطعت عن الإضافة، فتقول جاء الزيدان معا، فهذه الألف هنا هي لامها التي كانت محذوفة وردت إليها عندما قطعت عن الإضافة لتعوضها ما فاتها من الإضافة، فتأمل ذلك جيدا. ومن أمثلة ما مقطوعة عن الإضافة مردودا إليها لامها أي حرفها الذي كان محذوفا حينما أضيفت، مثال ذلك قول الشاعر إذا حنت الأولى فجعل لها مع، وقد تكون مع بمعنى عند فتجر بمن حينئذ. وقد سمع في دويه من العرب قولهم ذهبت من معه فأدخلت عليها من، على اعتبار أنها بمعنى عند، يعني ذهبت من عنده. ومن هذا قراءة بعضهم هذا ذكر من معي يعني من عندي. وأشار المؤلف بقوله وابن بناء غيرا إن أدنتنا له أضيف ناويا ما أدنى، أشار بذلك إلى أن غير من الأسماء أيضا الملازمة للإضافة، وهي فيما يدل على مخالفة ما قبله لحقيقة ما بعده. وإذا قطعت غير عن الإضافة لفظا بنيت على الضم، كما أشار إليه بقوله وابن بناء غير، وهذا يعني أنه يجوز قطع غير عن الإضافة وحينئذ تبنى على الضم. ولكن أكثر النحويين ذكر أن ذلك يقع إذا وقعت غير بعد ليس، كقولك قبضت عشرة ليس غير، ويجوز حيث المضاف إليه هنا، لأن الكلام كان قبل الحيث قبضت عشرة ليس غيرها، فلما حدث المضاف إليه لفظا ونية معناه بنية غير على الضم، وتبنى حينئذ بغير سنين فتقول ليس غير. ودوّف بعضهم فيها الفتحة بعد حيث المضاف إليه لفظا لا معنى إذا وقعت بعد ليس، فعليه فيقول قبضت عشرة ليس غيرا، وبتنوين أيضا قبضت عشرة لا غيرا، ولكنها إذا نعينت مع الفتح دل على قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى، وهو غير جيد فيها. وجمهور النحويين على أنه لا يجوز حذف المضاف إليه من غير إلا إذا وقعت بعد ليس، أما إذا وقعت بعد غيرها فلا يجوز حينئذ حذف المضاف إليه. وذكر صاحب القاموس أن حذف المضاف إليه بعد غير في مثل قولك قبضت عشرة لا غير، أي بعد النفي بغير ليس، ذكر صاحب القاموس أن ذلك لا، ولكن الذين جعلوا لا النافي مثل ليس النافي، وأن غير إذا وقعت بعد لا النافي جاز حذف المضاف إليه بعدها لفظا لا معنى كما وقع في غير بعد ليس، الذين جوزوا ذلك استدلوا بقول الشاعر جوابا به تنجو اعتمد سوى ربنا لعن أمس لست لا غير تسأله، فحذف المضاف إليه بعد غير وبنيت على الضم، وهي هنا واقعة بعد أداة جحد غير ليس وهي لا النافية، وهذا معنى قول المؤلف وابن بناء غيرا إن أدنتنا له أضيف ناويا ما أدنى. وأشار المؤلف بقوله قبل تغير بعض حسب أول ودون والجهات أيضا وعلي، أشار بذلك إلى أن هذه الأسماء أيضا ملازمة للإضافة، وأنه يجوز قطعها عن الإضافة لفظا لا معنى، وأنها إذا قطعت عن الإضافة لفظا لا معنى بنيت على الضم حينئذ، وذلك لمشابهتها بحروف الجواب التي يستغنى بها عما بعدها، وذلك أيضا لأنها مشابهة للحرف في الجماد والاستقرار. وقد أشرنا إلى علة بناء هذه الأسماء، هي لفظا لا معنى ونوي معنى الإضافة فبنيت على الضم، ومثال ذلك أيضا قولهم قبضت عشرة فحسب هنا قطعت عن الإضافة لفظا لا معنى فبنيت على الضم، والأصل فحسب والمضاف إليه ياء المتكلم، أما المضاف إليه المحذوف من قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد هو اسم الإشارة، لله الأمر من قبل ذلك ومن بعد ذلك والله أعلم. ومن هذا أيضا قول الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعب المنية أول، فبنيت أول على الضم بقطعها عن الإضافة لفظا لا معنى. أما إذا قطعت هذه الظروف عن الإضافة ونوي لفظ المضاف إليه فإنها تكون معربة، ولكن من غير ثمين، بمعنى أنها إذا جرت بهم إذا دخلت عليها من تجرب الكسرة الظاهرة لكن بغير ثمين فحريا للفظ المضاف إليه المحذوف. مثال ذلك قول الشاعر: ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولى عليه العواطف. أي ومن قبل ذلك، فجرت قبل بالكسرة الظاهرة من غير تنوين، لأن المضاف إليه نوي له. ومن ذلك قراءة بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد، بجر قبل وبعد بدون من غير تنوين، تحريا بلفظ المضاف إليه الذي حذف وقدر له. أما إذا قطعت هذه الظروف عن الإضافة لفظا ومعنى بأن حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه، فإنها تكون معربة منون، وحينئذ تنصب إلا إذا دخل عليها حرف جر. وقد أشار المؤلف إلى ذلك بقوله: وأعربوا نصبا إذا ما نصا قبلا وما من بعده قد ذكر، يعني أن هذه الظروف التي ذكرت مع قبل إذا نكرت بأن قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى فإنها تكون معربة منصوبة إلا إذا دخل عليها حرف جر، وعندما تعرب وتنصب تكون منون. وذلك مثل قول شاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. أي نون قبلا ونصبها على الظرفية لأن المضاف إليه حذف لفظا ومعنى. ومن هذا قول الشاعر: فما شربوا بعدا على لذة الخمر. إذا نون بعدا ونصبها معربة لحذف المضاف إليه لفظا ومعنى. ومن هذا قول امرئ القيس: مكرم مقبل مجبر معه، كجماد صخر حطه السيل من علي. فإن علي هنا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى ودخل عليها حرف الجر فجرت به، ولولا ذلك لنصبت على ظرفية، وهي هنا معربة كما لو نصبت ونونت تماما. وقرأ بعضهم: لله الأمر من قبل ومن بعد بالجر والتنوين، على أن المضاف إليه حذف لفظا ومعنى. وخلاصة القول في هذا أن قبل والظروف التي ذكرت معها من الأسماء الملازمة للإضافة، وأنه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، حذف لفظه ونوي معناه، فإنها تبنى على الضم. وإذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تكون معربة ولكنها لا تنوى. أما إذا حذف المضاف إليه لفظا ومعنى فإنها تكون معربة منونة وتنصب حينئذ إلا إذا دخل عليها حرف من حروف الجر. وأشار المؤلف بقوله: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. أشار بذلك إلى أن المضاف يأتي خلفا عن المضاف إذا حذف، ويعرب بإعرابه حينئذ، وهذا إذا كانت هناك قرينة تدل عليه. مثال ذلك قوله تعالى: وجاء ربك. فربك هنا في الأصل مضاف إليه، جاء قائما مقام المضاف الذي حذف. والتقدير والله أعلم: وجاء أمر ربك، فحذف المضاف وهو أمر، وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه. ومن هذا أيضا قوله تعالى يسأل القرية التي كنا فيها. فالقرية هنا في الأصل مضاف إليه جاء خلفا عن المضاف الذي خلف وأعرب بإعرابه، والتقدير والله أعلم واسأل أهل القرية، فأهل مضاف خلف وخلفه في إعرابه المضاف إليه. وكما أن المضاف إليه يقام مقام المضاف في الإعراب، فإنه أيضا يقوم مقامه في التذكير والتأنيث. مثال قيامه مقامه في التذكير قول الشاعر، قول حسان بن ثابت في مدح أولاد الكفن: يسقون من ورد البريق عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسل. فقوله هنا بردا اسم المؤنث، وجاء الفعل بعدها مذكرا يصفق، مما يدل على ان بردا قامت مقام مضاف محذوف، وان هذا المضاف مذكر. والتقدير: يسقون من ورد البريق عليهم نهر بردا او ماء بردا يصفق. فتذكير الفعل يصفق هنا عائد الى تذكير المضاف المحذوف الذي ناد مناده المضاف اليه وهو بردا. ومثل قيامه مقامه في التأنيث قول الشاعر: مرت بنا في نسوة حولة والنسك من أرجانها نافحة. قوله والنسك مضاف إليه قائم مقام المضاف المحذوف في الإعراب والتأنيث. والأصل رائحة النسك بدليل تأنيث الخبر في قوله نافحة. وهذا معنى قول المؤلف: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، أي يجيء المضاف إليه قائما مقام المضاف ويعطى إعرابه ويقام أيضا مقامه في التذكير والتأنيث. وأشار المؤلف بقوله: وربما ذر الذي أبقى كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط ان يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. اشار بهذا الى ان المضاف اليه الذي ذكرنا انه يقوم مقام المضاف الى حذف انه قد يكون باقيا على جره بعد حذف المضاف، ولكن يشترط بذلك أن يكون المضاف المحذوف مماثلا بالمعطوف عليه بعد ذلك، سواء كان هذا العاطف متصلا بالمعطوف أو مفصولا عنه بلا. مثال ذلك قول الشاعر: أكل امرئ تحتجون امرأة ونار توقد بالليل نار. فحذف المضاف وهو أكل، وبقي المضاف إليه على جره وهو نار، وذلك لأنه يوجد معطوف عليه مماثل لهذا المضاف المحذوف وهو كل في قوله أكل امرئ. إذن كل نار حذفت منها كل، وبقي المضاف إليه على جره لأن هذا المضاف المحذوف يوجد معطوف عليه يشابهه في اللفظ، وهو هنا متصل بغير متصل بلا ما فيه. ومثاله مفصولا عنه بلا قول الشاعر: إن أرى مثل الخير يتركه الفتى ولا الشر يأتيه امرؤ وهو طائع. وحذف المضاف وهو مثل من قوله ولا الشر، وبقي المضاف إليه على جر لأن المضاف المحذوف معطوف على مماثل وهو مثل، وإن كان فقيل بينهم بلا مماثل. التقدير ولا مثل الشرع. وأشار المؤلف بقوله ويخلف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضف الأول. أشار بذلك إلى أن المضاف إليه أيضا قد يحدث وينوى ثبوت لفظه ويبقى الأول وهو المضاف على حالته الإعرابية لكن بشرط أن يتصل به، وحينئذ لا ينون هذا المضاف الذي حذف بعده المضاف إليه، ولا ترد إليه النون إذا كانت محذوفة منه بأن كان مثنى أو جمع، ولكن هذا لا يكون في الغالب إلا بشرط أن يعطف عليه عطفا يشتمله على مضاف مشابه بالمضاف الذي حذف من بعده المضاف إليه. مثال ذلك قولهم قطع الله يدا ورجلا من قالها، التقدير قطع الله يدا من قالها ورجلا من قالها، فحذف المضاف إليه وهو من قالها في صدر الجملة لأنه عطف عليه عطفا يشتمل على مماثله وهو ورجل من قالها. وكذلك قول الشاعر يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد، أي بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد، فحذف المضاف إليه وهو الأسد بعد ذراعي لأنه عطف عليه عطفا يشتمل على مشابهه وهو الأسد. ومن هذا أيضا قول الشاعر سقى الأراضين الغيث سهلة وحزنها، أي سهلها وحزنها، فحذف المضاف إليه وهو الضمير بعد سهلة لأنه عطف عليه عطف يشتمل على مضاف إليه مشابه له، أي سقى الأراضين الغيث سهلها وحزنها. وقد سقى الدملة أنه يمكن أن يحذف المضاف إليه دون قيد بهذا الشرط كما في قول الشاعر ومن قبل نادى كل مولى قرابة كما عطفت مولى عليه العواطف، حين حذف المضاف إليه بعد قبل ونوي معناه وبني قبل على الضم، وهكذا أيضا أخوات قبل. فمن هذا قراءة بعضهم شروط عليهم أي فلا خوف شيء عليهم، فحذف المضاف إليه وهو شيء وبقي المضاف كما هو على إعرابه دون عطف مماثل على ذلك المحذوف وهو المضاف إليه. وأشار المؤلف بقوله فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجل، أشار بذلك إلى أنه يفصل المضاف من المضاف إليه بمعمول المضاف الذي نصبه على المفعولية أو على الظرفية، وهذا معناه أنه يفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول به عمل فيه المضاف أو بظرف نصبه المضاف. وهذا يتسع في ثلاثة مواضع: الموضع الأول أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله، وأن يكون الفاصل بينهما إما مفعول المصدر وقراءة بعضهم، وكذلك زين لكثير من المشركين فصل أولاهم شركائهم على أن أولاد مفعول به القتل فصل بينه وبين المضاف إليه وهو شركاء. ومن هذا قول الشاعر فسقناهم فوق البغاة الأجادل على رواية نصر البغاة، أي فسقناهم فوق الأجادل أي الصقور البغاة وهو نوع من الطيور. ومن هذا أيضا قول الشاعر فسجدتها بمسجة فالزلق لوصى أبي مزاد، أي فرد أو بين المزاد فرقلوك فهكل دان المضاف وهو فرد والمضاف إليه وهو أبي مزاد بالمفعول به وهو القلوك والمضاف في هذه الحالة مصدر. وإما أن يكون المفعول أو إما أن يكون الفاصل بين المصدر ومعمله ظرفا كقول بعضهم صرف يوما نفسك وهواها سعي لها في رداه التقدير صرف نفسك فبطل بين المضاف وهو مصدر والمضاف إليه بمعموله الذي هو ظرف. وإما أن يكون وهذا هو الموضع الثاني وإما أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه مفعوله والفاصل مفعوله الأول والفاصل بينهما مفعوله الثاني. مثال ذلك قراءة بعضهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فمخلف هنا مضاف وهو مصدر وهو اسم فاعل ورسله مفعول به وهو المفعول الأول وقد فصل بينهما المفعول الثاني. فمن هذا قول الشاعر وسواك مانع وسواك مانع فضله المحتاج أي وسواك مانع المحتاج فضله ففصل بين اسم الفاعل وهو مانع وبين المضاف إليه وهو مفعوله الأول بالمفعول الثاني وهو فضله. فإما أن يفصل بين هذا الوصف وهو الموضع الثاني كما ذكرنا إما أن يفصل بين هذا الوصف وما أضيف إليه من معموله بالظرف. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحب فقد فصل بين الوصف وهو تاركي وبين المضاف إليه وهو صاحبي فصل بينهما بالجار والمجرور والفصل بينهما بالجار والمجرور يحمل عليه تماما الفصل بالظرف. وأشار المؤلف بقوله ولم يعد فصل يمين إلى أنه يجوز أن يفصل بين المضاف وبين المضاف إليه باليمين. وهذا هو الموضع الثالث الذي يجوز فيه الفصل بين المضاف وبين المضاف إليه وهو الفصل بينهما باليمين. مثال ذلك قولك هذا غلام والله زيد فالتقدير هذا غلام زيد والله. وزاد بعض النحويين موضعا رابعا وهو أن يفصل بين المضاف وبين المضاف إليه بإن. مثال ذلك قول الشاعر هنا خطة إما إثار أمية وإما دم والقتل بالحر أكبر أي هنا خطة إثار يمين فوصل بين المضاف وهو خطة وبين المضاف إليه وهو إثار بلفظة أمة. وأشار المؤلف بقوله واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو ندى أشار بذلك إلى ثلاثة مسائل يفصل فيها بين المضاف والمضاف إليه اضطرارا وليس قياسيا وذلك الفصل الاضطراري إما بأجنبي عن المضاف أي ليس مأمولا له ولا ظرفا متعلقا به ولا قسما وقد يفصل بينهما بالنعت كذلك وكذلك يفصل بينهما بالنداء. إذن يفصل بين المضاف والمضاف إليه اضطرارا في ثلاثة أشياء بأجنبي عن المضاف ليس مأمولا له وبالنعت وبالنداء. مثال ذلك قول الشاعر تسقي سياحا لدى المسرى طريقتها وفصل بين المضاف وهو ندى وبين المضاف إليه وهو ريقتها فصل بينهما بالسياسة وهو أجنبي ليس مأمولا بالمضاف وهو ندى. ومثال ذلك أيضا قول الشاعر كما خط الكتاب بالشفت كما خط الكتاب بالشفت يوما يهودي يقارب أو يزيل فقد فصل بين الشفت وهي المضاف وبين يهودي وهي المضاف إليه بظرف أجنبي عنهما وهو يوما. ومثال الفصل بالنعت قول الشاعر ولئن حلفت على يديك لأخلفن بيميني أصدق من يمينك محسن. التقدير بيمين محسن أصدق من يمين. فقد دخل هنا بين المضاف وهو يمين والمضاف إليه وهو محسن دخل بينهما بالنعت وهو أصدق. وهذا النعت مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لمنعه من الصرف. والتقدير بيمين محسن أصدق من يمين. ومن هذا قول الشاعر نجوت وقد ضل المرابي سيفها من ابن أبي سيف الأباطح طالب. والتقدير من ابن أبي طالب سيف الأباطح. فدخل بين المضاف وهو ابن والمضاف إليه وهو طالب دخل بينهما بعطف البيان وهو أبي سيف الأباطح. ومن فعل الفصل بالنداء قول الشاعر فأن برزون أبا عصام زيد ثمارا دق باللجان. والتقدير فأن برزون زيد يا أبا عصام ثمارا دق باللجان. فوصل بين المضاعف وهو برزون وبين المضاف إليه وهو زيد بالمنادى وهو أبا عصام. وقوله حمار خبر لشأن. وهذا البيت أيضا من أبيات الإعراب لطلاب العلم. ومن هذا قول بزير لأخيه كعب وفاق كعب بزير ينقذ اللسن تعجيل سهلكة والخلد في فقرة. أي فاق بزير يا كعب. فدخل بين المضاف وهو كعب وبين المضاف تفصل بين المضاف وهو وفاقه وبين المضاف إليه وهو بزير بالمنادى وهو كعب. وهذا معنى قول المؤلف واضطرار موجبا بأجنبي أو بنعت أو ندى. المضاف إلى ياء المتكلم. وهنا انتهى تسجيل النص الأول من تحليل ألفية بن مالك بعون الله عز وجل وتوفيقه. وسوف نستأنف التحليل للنصف الثاني في القريب العاجل إن شاء الله. راجين من الله التوفيق لذلك والسبب. قال المؤلف آخر ما أضيف لليسر إذا لم يكن معتلا ترى من وقد أو يكوف ابنين وزيدون زاد جمعها لي بعد فتحها احتوي وتبغاه لي فيه والواو ما قبل واو ثم فكره وهم وآلهم كلها في المقصور أن هدوا لانقلابها يا أم حسن. التحليل ذكر المؤلف المضاف إلى ياء المتكلم ذكره في باب المستقل لأن فيه أحكاما تخصه ليست موجودة في باب المضاف والمضاف إليه. وأشار المؤلف بقوله آخر ما أضيف لليسر إذا لم يكن معتلا كرام وكذا أو يكف ابنين وزيدين كذي جميعها لي بعد فتحها السر. أشار بذلك إلى أن آخر ما أضيف لياء المتكلم يكون مكسورا دائما ووجوبا إلى حد أن بعض النحويين زعم أنه مبني على الكسر ولكن الصحيح أنه معرب ولكنه يعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها الحركة المناسبة للياء وهي الكسرة. فتقول غلامي وتقول أيضا فرسي وتقول رجالي ومسلماتي وتقول غبي. إذن هذا الكسر للمضاف إلى ياء المتكلم يشمل المفردة إذا أضيف إلى ياء المتكلم ويشمل جمع التكسير إذا أضيف إلى ياء المتكلم ويشمل الاسم المعتل الجاري نظر الاسم الصحيح مثل غبي ودلو فتقول غبي ودلو ويشمل الجمع المؤنث الثالث وأشار المؤلف بقوله إذا لم يكن معتلا كرام وقضى أشار بذلك إلى أن الاسم إذا كان معتل الأخير سواء كان منقوصا أي معتل الأخير بالياء كقاض أو معتل الأخير بالألف وهو المقصور وأشار أيضا إلى أن الاسم إذا كان معتلا مجرورا أو منصوبا كالنون أو كان الاسم جمع مذكر سالم منصوبا أيضا أو مجرورا ذكر أن هذه الأربعة جميعها آخره واجب السكون يعني أن ما قبل ياء المتكلم من هذه الأربعة يجب أن يكون ساكنا وليس مكسورا وكأن هذا استثناء من وجوب كسر ما قبل ياء المتكلم وأما الياء